السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد أن أكون ضيفا عليكم في هذه الحلقة، إلى أن يعود إليكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى الزميل محمد صابر. وفيما يبدو أننا على موعد مع المركز والأطراف وصراع المصالح في هذه المنطقة المشتعلة دائما، نعود إليكم والحديث حول صراع المصالح في بلاد الرافدين، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ أحمد فهمي الكاتب والباحث والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نعود إلى هذه النظرية، نظرية المركز والأطراف، وفيما يبدو أننا دائما مستهدفين من هذا المركز، وما من شك أن جورج بوش كان له مشروع سياسي محدد الملامح في العراق تحديدا. ما هي ملامح هذا المشروع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يعني طبعا هي قضية، احنا دلوقتي بنتكلم في الباب المتعلق بالأجندة الأمريكية في العراق. بالنسبة لسؤال حضرتك، هو طبعا من المهم جدا ان احنا واحنا بنتناول الشأن الأمريكي سواء في العراق او في دولة اخرى، ان احنا يعني طبعا احنا عندنا الثقافة العربية عندها ميل كبير للاختزال. يعني لو بتتكلم في تفاصيل تجد ايه، ان شخص يقول لك لا طب اديني الخلاصة، اديني مثلا ايه، طب اديني الزبدة، اديني مثلا الخاص لكل الكلام ده في نقطة واحدة. لا، هي السياسة لا يتم تناولها هذا الامر. يعني في واحد يقول لك لا امريكا جات العراق عشان خاطر النفط، فيبتدي ينظر الى الايه، الى الاداء الامريكي على اساس انه كله محصور حوالين النفط. واحد تاني يقول لك لا ده هي امريكا جات العراق علشان خاطر السلاح، فيبتدي يفكر بهذه الطريقه، او امريكا جات العراق علشان خاطر كذا. لا، هذه الطريقه خاطئه ولن توصل بنا الى رؤيه دقيقه وشامله. الصحيح ان احنا نقسم الامور ونجزئها حتى نرى الصوره كامله. يعني عندنا في حاجه اسمها اهداف سياسيه للمشروع الامريكي في العراق، وفي عندنا مصالح دفعت امريكا الى اتخاذ قرار غزو العراق. فعايزين نفرق ما بين الاهداف وما بين المصالح. الاهداف بتاعت المشروع السياسي مختلفة عن المصالح اللي بتدفع امريكا لاتخاذ هذا القرار. سؤال حضرتك بيتعلق دلوقتي حوالين المشروع السياسي بتاع جورج بوش من غزو العراق. وده ممكن نلخصه في ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الاولى ان جورج بوش كان بيهدف الى صناعة شرق اوسط يتكون من دول تدور بداخلها صراعات إثنية أو طائفية أو سياسية، ولكنها في نفس الوقت دول ديمقراطية. يعني كان يريد جورج بوش أنه يصنع مزيج من الاثنين، مزيج من الصراع والديمقراطية. هو لا يريد أن يكون الدولة المسيطر عليها حالة الصراع المفتوح غير المنضبط، ولا يريد أن تكون الدولة مستقرة ديمقراطيا والشعب يستطيع ان يتخذ ان يحدد خياراته بدقه وتنفذ على الارض. هو لا يريد هذا ولا يريد ذاك، فصنع مزيج. طبعا المحافظين الجدد يعني وليس جورج بوش بصوره مباشره، صنعوا مزيج من هذه الاثنيه، مزيج من الصراع ومزيج من الديمقراطيه، وهذا هو المشروع الذي حاولوا ان يطبقوه في العراق. كان صوره التطبيق بتستدعي ان لابد الدوله المستهدفه يتم اولا إثارة الخلافات الداخلية إلى أن تقترب من الخط الأحمر، ولا بأس أن تتجاوزه، ما فيش مشكلة. في العراق كان المناسب أنه تكون الخلافات إثنية، سنة وشيعة وأكراد وعرب. فبالتالي دفعوا وغزوا هذه الصراعات إلى حدها الأقصى. وبعدين بعد ما غزوا هذه الصراعات إلى حدها الأقصى، بدأوا أن هم يحاولوا إيه، ينزلوا بيها شوية بعد ما خلوا خلاص. يعني ممكن واحد يسأل يقول لك ايه، طب ايه ليه هم وصلوا بالصراعات الى حدودها القصوى؟ ده سؤال مهم جدا. الاجابة عليه ان هم بيصلوا بالصراع الى حده الاقصى لكي يقطع طريق العودة بين اي طائفة والاخرى. يعني بحيث ان هو مثلا ايه، بيوصل للعلاقة ما بين السنة والشيعة الى الخطوط الحمراء ويتجاوزها. فتترسب لدى الطرفين ذاكرة مليئة بالمآسي ومليئة بالرغبة في الانتقام والدوافع في استمرار الصراع. كذلك ما بين الاكراد وما بين ايه، ما بين العرب، عشان بالتالي لما يظهر اي دعوه للتوحد ويلم شمل الدوله واجزائها لا تلقى اذانا صاغيه، لان كل فريق من هذه الفرق محمل بذكريات سيئه جدا. فدي النقطة اللي هم عملوها.
لكن ما من شك أن هناك هذه الطوائف المؤهلة للوقوع في هذا الشرك أو لتفعيل هذا الدور الذي يريده له الغرب أو تريده الولايات المتحدة الأمريكية، هم مؤهلون لذلك.
هي طبعا هو دي الميزة، أن هو بينظر إلى الصراع القابل للتصعيد،
نعم،
وبيعمل إيه؟ بيصعده، وبعد ما بيصعده بيحط إطار لدولة مركزية ضعيفة،
نعم،
بحيث يبقى النظام المركزي اللي موجود في بغداد لا يستطيع ان هو يحكم او يدير الامر. فدي كان الهدف الاول، الهدف السياسي الاول لجورج بوش، ان هو ينشئ نموذج داخل الشرق الاوسط لدولة مفككة داخليا ولكنها محاطة باطار مركزي ضعيف بيدير الشؤون الخارجية او قدر بسيط جدا من الدولة، وباقي مناطق الدولة مقسمة. النقطة الثانية او الهدف الثاني لجورج بوش ان هو كان يريد ان يرسخ الهوية الشرق اوسطية للمنطقة، هو يريد تماما ان يلغي الهويه العربيه، ان يلغي الهويه الاسلاميه، وكان ده مخطط اساسي، وكان الهدف منه ان هو بيبحث عن صيغه اقليميه مناسبه لكي تستوعب اسرائيل دون ان يكون هناك اي نكير او اي مشكله، لان الصياغات اللي موجوده حاليا دلوقتي اما صياغه عربيه الجامعه العربيه مثلا حتى وان كانت شكليه ولا تؤثر، او مثلا المؤتمر الاسلامي، منظمه المؤتمر الاسلامي، فهذه كلها الصياغات الاقليميه الاسلاميه ما تنفعش مع امريكا. فهو بالتالي عايز يعيد صياغه المنطقه، صياغه اقليميه جديده شرق اوسطيه لكي تستوعب وجود اسرائيل، وبرده ودي برده المثير للدهشه ان هي تستوعب ايران ايضا، لان ايران بتلعب ادوار متفاوته مع النظام الامريكي، في بعض الاحيان بتلعب دور الفرهود مثلا في العراق.
اين تركيا من هذه المنظومه؟ هل تركيا داخله في هذا الشرق الاوسط المرجح؟
هي تركيا يعني الوضع في تركيا معقد جدا يعني عشان خاطر نفهمه، ولكن انا استطيع ان اقول لك باختصار ان الاتراك ممثلين في القيادة الحالية عندهم أجندة خاصة، ولكن في نفس الوقت أمريكا بتنظر إلى تركيا على أساس أن هي قطعة يمكن أن تستخدمها وتحركها كما تريد. فالنظام التركي الموجود حاليا في تركيا يريد أن يخرج بتركيا من أن يكون قطعة على حجرة على رقعة شطرنج أمريكية يحرك كيفما شاء. فهذا التنازع ما بين أن أمريكا تحرك تركيا زي ما عايزة وأن تركيا عايزة تخرج من هذا الإطار وهذا التحريك بتنشأ في بعض الأحيان ظواهر قد يراها البعض متعارضة، ولكن يعني إحنا عايزين نفرق ما بين رغبة أمريكا في تحريك تركيا كما تريد ورغبة الأتراك في أنهم ينخلعوا من هذه السيطرة الأمريكية. في المنتصف بيحصل في نوع من أنواع من تلاقي المصالح، وفي بعض الأحيان المصالح بتفترق ما بين الأتراك وما بين أمريكا. تركيا لا تريد أن تتبنى نهجا صادما، ولكن هي بتتبنى استراتيجية طويلة الأجل، إن هي بترسخ نفسها كقوة إقليمية حاضرة، وبناء على هذه القوة الإقليمية الحاضرة بتبتدي تنفذ أجندتها السياسية في الخلاص من التبعية سواء للغرب أو للشرق. يعني نرجع لقضية الشرق الأوسط، فالهوية الشرق أوسطية طبعا بوش حاول يرسخها، يعني سنة 2003 في مايو 2003 تكلم عن سوق أمريكية، سوق حرة أمريكية شرق أوسطية. في سنة 2004 بدأ يطرح قضية الشرق الأوسط الكبير، وبدأ يحاول أنه ياخد خطوات جدية بدءا بقضيه الوضع الاقتصادي وتعميق الروابط الاقتصاديه بين الدول والعلاقات الاقتصاديه ما بين الدول العربيه وما بين اسرائيل، حتى في ظل عدم وجود علاقه رسميه ولكن من تحت الطاوله. ايضا نحن نتذكر في بدات تطرح مبادرات كثيره جدا لتقريب العلاقه وتقريب المسافه، وحتى اوروبا الاتحاد الاوروبي بدا يلعب دور كبير جدا في هذا الامر عن طريق تغذيه العلاقه ما بين اوروبا وما بين الدول جنوب البحر المتوسط، على اساس البحر المتوسط يصبح رابطه اقليميه اخرى بتنزع بعض الدول العربيه، فتلاقي مثلا الدول العربيه مشدوده في اطار ناحيه الغرب واطار ثاني ناحيه الشرق واطار ناحيه الشمال، فبالتالي تتفكك الروابط العربيه الاسلاميه وتصبح في النهايه الصياغه الشرق اوسطيه هي الصياغه الاساسيه. الهدف الثالث لجورج بوش من قضيه الموضوع المشروع الامريكي في العراق ان هو كان يريد انهاء حالة الصراع العربي الاسرائيلي، وهذا لا يتضمن الوصول الى تسوية شاملة للقضية، ولكن هو يريد ان يقسم القضية الى مسارين، مسار بيتضمن العلاقة ما بين العرب واسرائيل، ومسار اخر بيتضمن العلاقة ما بين اسرائيل وما بين الفلسطينيين. هو يريد ان يفصل المسارين مع بعض، هو شايف ان القضية العربية محملة على القضية الفلسطينية محملة على المسار العربي، فبالتالي في ارتباط بينهم، لا هو عايز يفصل ما بين الاثنين، وقضية الفصل بين المسارات هي الاستراتيجية اللي بيتبعها الغرب واسرائيل من ايام كامب ديفيد، ان هو بيفصل المسارات عشان خاطر يشتغل على كل مسار لوحده. فبالتالي هو اخر مسار بيفصله حاليا المسار العربي الاسرائيلي المسار الفلسطيني الاسرائيلي، بحيث تصبح القضية ما بين الفلسطينيين وما بين اسرائيل قضية خلاف ما بين دولة ومثلا يعني شبه دولة اخرى، خلافات مثلا قابله للحل حاليا او قابله للتاجيل فما فيش مشكله، ولكن احنا مش عايزين ان احنا نؤخر التقدم على المسار العربي الاسرائيلي علشان في تاخر على المسار الفلسطيني الاسرائيلي.
نعم.
ولكن من اجل يعني مراعاه المشاعر والراي العام فممكن يعمل تقدم شكلي على المسار الفلسطيني الاسرائيلي علشان خاطر يعمل تقدم كبير على المسار العربي الاسرائيلي. واحنا سمعنا عن مبادرات عربيه طرحت في تلك الاونه في اثناء رئاسه بوش تدعيما لهذه الايه لهذه النظريه. يبقى اذا نستطيع ان احنا نلخص المشروع الامريكي في العراق في اربع مسارات او اربع اهداف. واشنطن تريد ان تقيم ديمقراطيات في المنطقه ولكن ليس الى درجه الاستقلاليه التامه. تريد ان تدير صراعات اثنيه وطائفيه ولكن ليس الى مستوى الحروب الاهليه المفتوحه. تريد ان تنشئ فيدراليات جامعه ولكن ليس الى درجه التوحد الداخلي. تريد ان هي تنهي الصراع العربي الاسرائيلي ولكن ليس الى حد التسويه الشامله. فدول الاربع اركان اللي بيقوم عليهم المشروع الامريكي الاسرائيلي، ودي اركان كلها بتعتمد على ايه؟ على ضبط عمليه التشكيل.
اذا هي صور ولكنها صور غير مكتمله في كل الحالات.
تماما تماما.
اذا لا يمكن ونحن نتحدث عن الاهداف السياسيه ان نغفل في ذات الوقت ان هناك اطماع وان هناك ميزات من الممكن ان تتحقق على المستوى الاقتصادي تحديدا.
نعم.
واذا كنا سنتحدث عن المستوى الاقتصادي فالنفط لابد انه سياتي في مقدمة محركات السياسة الأمريكية، لا في العراق وحدها ولكن في أي مكان من الممكن أن تضع فيه الولايات المتحدة قدمها. إذا موقع النفط كمحرك من محركات السياسة الأمريكية في هذه المنطقة في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط، وأيضا هل يمكن أن نقول إن هذا العامل هو العامل الأكثر أهمية الذي يدفع الولايات المتحده للسيطره على العالم العربي؟
طبعا قضيه النفط قضيه بالغه الاهميه، يعني بس طبعا احنا بنفهمها في ضوء ما ذكرته سابقا ان لا نستطيع ان احنا نلخص الاهداف الامريكيه في العراق والمصالح الامريكيه في العراق في كلمه واحده هي النفط. النفط طبعا محرك اساسي للاحداث وللحرب التي دارت ولغزو العراق. طبعا عشان نفهم قضية النفط واشكاليتها لازم نفهم مفهوم او مصطلح متداول معروف في الاوساط النفطية اسمه الذروة النفطية. ايه قضية الذروة النفطية دي؟ لما تولى جورج بوش الحكم في العراق سنة 2001 في بداية 2001 يعني كلف نائبه بان هو يعد تقرير عن سياسة الطاقة ومستقبل الطاقة في امريكا.
نعم.
فهذا التقرير توقع ان امريكا سنة 2020 هتحتاج ان هي تستورد ثلثي احتياجاتها من النفط من دولة اخرى خارجية او من دول اخرى خارجية، وده طبعا وضع بيضع امريكا رهينة للدول الخارجية والتأثيرات الخارجية لدرجة كبيرة جدا، وهذا امر لا يستطيع ان السياسة الامريكية المخطط الاستراتيجي الامريكي ان هو يقبله لفترة طويلة.
نعم.
فبالتالي كان لابد ان هو يحط هدف اساسي ليه وهو تأمين مصادر النفط في خلال الفترة القادمة. طبعا هذا الهدف كان موجود قبل كده في الإدارات الأخرى الأمريكية، ولكن الهدف ده بيزداد أهمية مع تتابع السنين.
نعم.
وده بيخلينا نتكلم بقى إيه هو مفهوم الذروة النفطية.
نعم.
مفهوم الذروة النفطية ده كان أول من وضعه كان يعني جيولوجي أمريكي من تكساس كان اسمه ماريون هوبرت كينج. يعني هذا الرجل قال ان احنا دلوقتي لازم نخلي بالنا من ان في حاجه اسمها احتياطي نفطي وفي حاجه اسمها استهلاك نفطي. هذا الاستهلاك بيزيد على مدار السنين، والاحتياطي النفطي ايضا بيزيد مع تقدم الوسائل التقنيه اللي من خلالها بنكتشف احتياطات نفطيه جديده.
نعم.
قال ولكن باعتبار ان النفط ده يعني منتج قابل للنفاد، يعني مش معقول هيتن ايه عندنا نفط على طول في لا في النهايه هنصل لنقطه معينه ان النفط ده هيخلص. طيب يعني بيقول لك بقى ايه ان انت في حاجه اسمها الذروه النفطيه. الذروه النفطيه هي ان العالم بيصل الى اقصى ما يمكن ان يستخرجه من النفط، اعلى مستوى للانتاج النفطي، وقدر هذا الامر بان هو ايه نصف الاحتياطي العالمي. يعني مثلا افترضنا الاحتياطي العالمي 1000 مليار برميل مثلا، لما احنا نوصل عند 500 مليار يبقى كده بلغنا لمستوى الذروه النفطيه. وساعتها بقى ايه النصف الاول هيختلف عن النصف الثاني، لان ساعتها هيبقى احنا المعدل نازل وليس صاعد. يعني هنبتدي احنا نحط عداد، احنا فاضل لنا مثلا 20 سنه والنفط يخلص، فاضل لنا 30 سنه والنفط يخلص. فالحاله السياسيه والمشهد السياسي العالمي هيتغير تماما وهيصبح اكثر خطوره، شكل الدنيا هيتغير. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت تكلفه استخراج النفط في حد ذاتها في النصف الاول بيبقى مختلفه تماما عن النصف الثاني. هو طبعا يعني في احنا دلوقتي عندنا نقطتين في الذروه النفطيه. في ذرة نفطية خاصة بكل دولة نفطية لوحدها، وفي ذرة نفطية خاصة بالعالم ككل. هو بدأ يتكلم عن الذرة النفطية الأمريكية.
نعم.
وضع تقدير، اكتشف بعد كده ان التقدير ده كان صحيح الى درجة كبيرة. هو قال ان امريكا النفط بتاعها هيصل للذروة من سنة 66 لسنة 72. فعلا امريكا وصلت للذروة النفطية سنة 1970. وكان الاحتياطي قبلها الامريكي بيقدر من 150 ل 200 مليار برميل، ولكن مع الاستهلاك الشديد والانتاج الشديد يعني تراجع هذا الاحتياط لدرجة كبيرة جدا مع الانتاج، وبلغت امريكا الذروه النفطيه سنه 1970 تقريبا، وبدا الانتاج عندها بدات ايه في النهايه.
نعم.
يعني وصولا للتقرير اللي عمله جورج بوش ان هو سنه 2020 امريكا هتبقى محتاجه تلتين احتياجاتها من النفط هتجيبها من بره. طيب مستوى الذروه النفطيه دهوت، يعني هو بدا الراجل يتكلم بقى على الذروه النفطيه العالميه، يعني امتى العالم كله هيصل الى منتصف ما يملكه من النفط، منتصف ما يملكه من النفط. نعم. هو الذروه النفطيه حسب بقى تقديرات مختلفه، بحسب بقى في علماء كتير جم بعد هوبرت كينج، وكل واحد بقى يضع تاريخ معين للوصول الى الذروه النفطيه. هذا التاريخ كان بيتحرك وبيتغير بحسب ايه، البعض كان بيضيف له الغاز مثلا الطبيعي، البعض الاخر كان بيكتشف ان الاحتياطي زاد نتيجه لان في وسائل تقنيه كتيره تم اكتشافها، ودي زودت الاحتياطي النفطي العالمي. ولكن في النهايه اصبحنا بندور حوالين ايه، يعني اخر تاريخ مثلا قال لك ان 2012 ده عام الذروه النفطيه، ولكن ممكن يتحرك شويه للامام مع بعض الايه ظهور بعض الاحتياطيات. ولكن احنا في نهايه الامر احنا بنتكلم عن ايه، ان احنا في خلال 10 سنين تقريبا 15 سنه بالكثير هنصل الى مستوى الذروه النفطيه، وساعتها هيبتدي العد التنازلي لانتهاء النفط من العالم. فده طبعا بيزيد الاوضاع سخونه جدا في كل منطقه بتروليه. يعني انا لو اذكر لك بعض الامثله على الذروه النفطيه عشان احنا نكتشف اهميه المنطقه العربيه ومن ضمنها العراق تحديدا. يعني الولايات المتحده قلنا ان الذروه النفطيه بتاعتها وصلت سنه بلغت 1970، في كندا الذروه النفطيه سنه 2006، المكسيك 2005، ايران من 1976 بلغت الذروه النفطيه، العراق مستوى الذروه النفطيه سيبلغه سنه 2036.
لسه بدري،
لسه بدري خالص. لان العراق استهلك حوالي ربع النفط.
نعم.
ربع الاحتياطي بتاعه فقط، ولا زال عنده 75%، ولا زال عنده امكانيه كبيره ان هو ايه يزيد من نعم. مستوى الاحتياطي. السعوديه 2019، الامارات 2026، الشرق الاوسط بصفه عامه او المنطقه العربيه بصفه عامه سنه 2020. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن منطقه يعني الاحتياطي العالمي مقدر مثلا في حدود 1100 مثلا 1100 مليار برميل. الاحتياطي بتاع اكبر دولتين نفطيتين في العالم اللي هم السعوديه والعراق الاحتياطي بتاعهم 400 مليار برميل. يبقى اذا احنا بنتكلم عن إمكانية هائلة للتحكم في الاقتصاد العالمي مع استمرار قضية الذروة النفطية. من الأمور المهمة اللي بتخلينا ندرك أهمية النفط في صياغة السياسة الأمريكية في المنطقة، إن بيتوقع إن منظمة الأوبك هيكون لها دور كبير أكبر ومتعاظم في السياسة الخارجية بدءا من سنة 2015 مع الاقتراب من قضية الذروة النفطية.
نعم.
وكان في اجتماع مهم كان عقد سنة 2004. الاجتماع ده عقد ما بين رؤساء ومسؤولي كبراء الشركات النفطيه في العالم اللي هم البي بي والتوتال واكسون وشيل مع وزراء النفط في بعض دول اوبك.
نعم.
وكان المطلب الرئيسي لهذه الشركات افتحوا لنا مصادر الى حقول النفط لديكم، افتحوا لنا سكه، احنا عايزين ندخل عندكم ونكتشف احتياطي جديد. طبعا السياسه المتبعه حاليا عند اغلب يعني الدول النفطيه ان هي غير متشجعه ان هي تكتشف نفط جديد، لا هي عايزه تاجل قضيه النفط ده للمستقبل، احنا دلوقتي عندنا ما يكفينا، مفيش داعي ان نفتح، خاصه ان قضيه الاحتياطي بترتب عليها تداعيات سياسيه كثيره جدا. فما فيش الدول النفطيه الكبيره بالذات زي السعوديه والعراق وغيرها، ربما العراق يكون متحمس الى حد ما، ولكن اغلب دول الاوبك غير متحمسه لكشوف نفطيه جديده لما يمكن يترتب على ذلك من تداعيات سياسيه. فكذلك برضه فيما يتعلق بالنفط، يعني عشان ندرك الخطر الكبير ان الاحتياطي النفطي بتاع النرويج اللي هو بيعتبر يعني النرويج اكبر دوله نفطيه في اوروبا، الاحتياطي بتاعها لا يمثل الا 1% من الاحتياطي النفطي العالمي.
نعم.
وده بيدلك على اهميه وخطوره الدول العربيه تحديدا ومن ضمنها يعني في تصريح لاحد رؤساء الشركات النفطيه بيقول ان هو اذا لم تفلح الشركات في ضم احتياطات جديده في الشرق الاوسط وروسيا واسيا الوسطى فسوف يؤدي ذلك إلى وضع حرج يتعلق بالإمدادات النفطية في المستقبل. فإذا احنا النتيجة اللي بنصل إليها إن النفط في ظل فهمنا لقضية الذروة النفطية بيمثل عنصر أساسي جدا في صياغة السياسة الأمريكية في المنطقة.
إذا لابد لأمريكا أن تجد لها موطئ قدم في المنطقة
تمام.
حتى تحافظ على احتياجاتها المستقبلية من النفط.
تمام.
لكن هذا يدفعنا لسؤال تاريخي، يعني هل كان النفط يلعب هذا الدور وما بين قوسين هذا الدور الاستعماري في صياغة الخطط الاستعمارية الغربية في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد قبل أن تتسلم الولايات المتحدة الزعامة العالمية، يعني في القرنين 19 والـ20، هل كان النفط دافعا أو محركا للحركة الاستعمارية العالمية للوطن العربي أو للدول العربية؟
تمام. كان من زمان من اول اكتشاف النفط في المنطقه العربيه، وهو اصبح يعني خلاص النفط اصبح هو يعني بيلعب دور كبير جدا في صياغه السياسه الاستعماريه في تلك المنطقه. يعني حتى يعني اتفاقيه سايكس بيكو، مؤتمر سان ريمو اللي عقد بعد الاتفاقيه ب4 سنوات، وكان ما بين بريطانيا وفرنسا، وكان يعني هذا المؤتمر والاتفاقيه يعني الهدف الاساسي لهم تقسيم النفوذ في مناطق المشرق العربي، كان النفط بيمثل باعث اساسي لصياغه هذه الاتفاقيات وعقد هذه المؤتمرات. وطبعا في النهايه انتهى الموضوع ان اصبحت فرنسا لها نفوذ على شمال العراق خاصه ناحيه الموصل، وامريكا كانت مختصه بجنوب العراق وايران. فكان يعني التقسيم هذا كان النفط لعب فيه دور كبير جدا في التقسيم، بحيث ان كل دوله يكون لها ايه منابع او موارد نفطيه بحسب قوتها ونفوذها في النظام العالمي في ذلك الوقت. يعني ايضا احنا لو يعني رجعنا شويه كمان كام سنه لورا هنجد ان حتى قبل ان تسقط الخلافه العثمانيه كان النفط بيلعب دور كبير. لما بدات الخلافه العثمانيه تتساقط اطرافها يعني كانت الشركات النفطيه لعبت دور كبير في يعني ان هي تضعف اطراف الدوله العثمانيه. في ذلك الوقت كان من الاسماء اللي برزت في الصناعه النفطيه وفي عالم النفط شخصيه ارمينيه اسمه كالوستا جولبينكيان. يعني هذا الرجل كان يعمل في صناعة النفط واستطاع ان هو يحصل على امتياز من الخليفة العثماني بان هو يحصل على نسبة او الشركات المسؤولة يحصل على نسبة 5% من انتاج النفط في المنطقة العربية.
نعم.
يعني هذا كالوست ده اصلا عمل حاجة اسمها اتفاقية الخط الاحمر. ايه اتفاقية الخط الاحمر؟ يعني جاب الخريطة العربية بتاعت المشرق العربي ورسم دائرة حمراء بالقلم بتشمل بدءا من جنوب تركيا الى اليمن وعمان جنوبا، ومن الأحواز في إيران شرقا إلى فلسطين ناحية الغرب، ورسم دائرة حمراء. هذه الدائرة تخضع للنفوذ الغربي فيما يتعلق بإنتاج النفط، وهذه الاتفاقية سميت اتفاقية الخط الأحمر. أيضا برضو لو إحنا يعني نظرنا لقضية تأثير النفط في صياغة السياسة الاستعمارية في إيران، يعني لما كانت بريطانيا في ذلك الوقت لها نفوذ كبير في إيران كان هناك مجموعة من الشركات النفطية وكانت هي بتتحكم في النفط الإيراني ونفط جنوب العراق. من هذه الشركات كان شركة اسمها شركة البترول البريطانية الفارسية، ودي الشركة دي اللي تحولت بعد كده لشركة بريتش بتروليوم اللي هي بي بي مشهورة طبعا حاليا، وكان في شركة شيل الهولندية، وكان في الشركة الفرنسية، وكان في مجموعة أمريكية أخرى تطورت وتحولت إلى شركة موبيل الموجودة حاليا. يعني هذه الشركات كانت بتتقاسم النفط الايراني والعراقي طبعا، وتعطي الفتات للنظام ولاهل البلد نفسه. طبعا بعض يعني بعد ما سقطت وزاره مصدق الوطنيه في ايران اعادت امريكا صياغه الاتفاقيه النفطيه مع ايران، واصبحت امريكا لها النصيب الاكبر من هذه الكعكه، لدرجه ان يعني بعض المراقبين وقتها ذكر ان هذه الاتفاقيات كانت تعتبر اهم عمليه نهب واقتسام للغنائم في عالم الصناعه النفطيه.
نعم.
وبعد ما امريكا استحوذت على النفط الايراني بصوره كامله يعني قيل وقتها ان الفوائد التي تعود على امريكا جراء هذه الاجراءات الجديده تشابه عمليه الحصول على ترخيص لطباعه المال.
نعم.
بسبب الأموال الكثيرة اللي أصبحت ترد على أمريكا نتيجة لسيطرتها شبه الكاملة على النفط الإيراني. فإذا النفط كان بيؤثر تأثير كبير جدا في التحرك الاستعماري في المنطقة من 100 سنة.
إذن النفط أحد المحركات الأساسية للتواجد الأمريكي مع الأخذ في الحسبان الأهداف السياسية التي عددتموها في بداية الحلقة. لكن سيبقى السؤال، السلاح وموقع السلاح أيضا كعامل من العوامل المؤثرة في صياغة السياسة الأمريكية في المنطقة، إلى أي مدى أيضا السلاح أو مسألة التسليح ما مكانها في رسم هذه السياسة؟ ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ أحمد فهمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن السلاح وموضعه أو موقعه من رسم السياسة الأمريكية في العراق.
نعم، قضية السلاح طبعا قضية محورية بالنسبة للسياسة الأمريكية، يعني كان ليس أدل على ذلك أن مجلة دير شبيجل الألمانية على أحد الأغلفة لأحد الأعداد أرادت أن ترسم رمزا للولايات المتحدة الأمريكية، فرسمت بندقية بتتقاطع مع محبس أنابيب للنفط كرمز على التقاطع ما بين السلاح والنفط في صياغة السياسة الأمريكية، لدرجة أن هما يعني يصبح رمزا للسياسة الأمريكية. فطبعا السلاح شيء أساسي بالنسبة لأمريكا، لأن السلاح نفسه بيستخدم في الحروب، بيستخدم في المجال السياسي عن طريق تحريك الأحداث والضغط، ويستخدم اقتصاديا عن طريق انعاش الاقتصاد الداخلي. يعني نستطيع باختصار ان احنا نقول لماذا تحتل صناعة السلاح مكانة كبيرة جدا في السياسة الامريكية. نستطيع ان احنا نلمح 3 اسباب رئيسية. السبب الاولاني ان السلاح بيعتبر مكون رئيسي لبناء الاحلاف السياسية والتواصل مع النخب العسكرية. أمريكا طبعا يعني في تعاملها مع دول العالم بتتعامل مستويات متفاوتة، يعني في بعض الأحيان بتكون السيطرة مباشرة، في بعض الأحيان بتكون في دول غير خاضعة وغير حليفة مثلا، فبيتم التعامل معها عن طريق الضغط ويعني التحكم في قراراتها الخارجية والسياسة الخارجية. في بعض الدول الأخرى التي تعتبر مثلا في مصاف الخصوم المنافسين لأمريكا، في دول اخرى بتعتبر مثلا دول في حاله عداء مع امريكا، فهي بتقسمها بحسب الايه، علشان امريكا تبني تحالفات سياسيه مع مختلف دول العالم لابد ان تستخدم السلاح كمكون رئيسي. لان ممكن يبقى في دوله مثلا بتعاني من حروب داخليه او بتعاني من حروب خارجيه او في اخطار بتتهددها من الخارج، فبالتالي امريكا ممكن تدخل معاها بتغريها بصفقات سلاح متطوره. في بعض الدول الاخرى الحليفه مع امريكا ولكن امريكا تريد ان تضغط عليها، فبالتالي امريكا عشان يستمر هذا التحالف ولكي تدعم هذا التحالف ولكي ترقي التحالف الى مستويات اكثر استجابة للمصالح الامريكية بتستغل ايضا السلاح، لان في النهاية هذه الانظمة بتحتاج الى السلاح بصورة مستمرة. كذلك التواصل مع النخب العسكرية، يعني في نخب عسكرية كثيرة بتحكم دول كثيرة في العالم خاصة في الدول الاسلامية والعربية. التواصل مع النخب العسكرية في قضية السلاح بيكون تواصل معقد شوية، لانه بيبقى في يعني قضية عمولات من ناحية، بيبقى في قضية التدريب، العسكر بيبقوا مدركين جيدا لأهمية السلاح في منظومة بناء الدولة، فبالتالي تستطيع أمريكا أنها تستخدم السلاح في الضغط على هذه النخب لتمرير سياستها. الهدف الثاني أو النقطة الثانية أن أمريكا بتحرص أن الدول الحليفة لها تكون أنظمتها العسكرية أنظمة عسكرية أمريكية حتى تكون قابلة للدمج بسهولة مع آلة البنتاغون العسكرية في حالة حدوث أي حروب أو حاجة للتدخل العسكري. ما تجيش مثلا على دولة حليفة لها وتبقى المنظومة بتاعتها منظومة روسية مثلا، فازاي هيحصل فيه؟ لا، هو لما تبقى منظومة أمريكية يبقى بتسهل إيه؟ كأن أنت بتركب قطعة في قطعة وخلاص على كده. الأمر الثالث هو إن السلاح بيلعب دور كبير جدا في إنعاش الاقتصاد الداخلي الأمريكي، يعني في أمريكا في صناعة السلاح الكل بيكسب. يعني عشان نفهم صناعة السلاح في أمريكا، يعني اولا صناعة السلاح ليست فقط رؤوس حجم هائل من رؤوس الاموال بيتم يعني ضخه في شركات السلاح وبالتالي بتؤثر في منظومة الاقتصاد الامريكية، لا، يعني السلاح لابد ان يظل دائما منتعش. ليه؟ لان بيرتبط بيه عدد كبير جدا من العمالة اللي يعني احنا عارفين طبعا النظام الاقتصادي الامريكي، يعني لما بيحصل فيه انعاش اقتصادي بتتعدد فرص العمل وبتكتر، لما بيحصل فيه تدهور او كساد في الاقتصاد في الشركات بتبتدي اول اجراء بتتخذه ان هي بتبتدي تتخلص من
نعم
العمالة الزائدة. فبالتالي صناعة السلاح محتاجة دايما انها تكون في حالة انتعاش مستمر علشان لا تتخلص من العمالة الزائدة. هذا الانتعاش يتطلب ان يكون في استخدام متواصل للسلاح، يكون في دول في العالم كثيرة محتاجة دايما للسلاح، ان امريكا نفسها تدخل في حروب كل فترة او كل دورة زمنية متعقبة علشان خاطر تستهلك السلاح اللي موجود في المخازن. يعني كده في عبارة عندهم بيقول لك ايه، لا يمكن ان تتوقف مصانع السلاح لان المخازن قد امتلأت. قال لك احنا لا يمكن نصل للايه للقضية دي، ما تجيش تقول لي المخازن اتملت يبقى انت وقف صناعة السلاح، لابد ان تستمر صناعة السلاح بصورة لا تتوقف ابدا. لذلك يعني من الاقوال اللي كان البعض بيذكرها كدبلوماسيين امريكيين على سبيل التندر ايام الحرب العراقيه الايرانيه، يقول لك ايه الشيء الوحيد السيء في الحرب العراقيه الايرانيه انها سوف تنتهي في يوم ما.
نعم.
يعني بالنسبه لهم استمرار الحرب ده بيعتبر يعني منجم مفتوح من المغانم.
نعم. اذا هناك عنصران اساسيان حتى الان، العنصر الاول هو النفط والعنصر الثاني هو السلاح. في وقت ما كنا نقول ان اهداف الغرب الاستعمارية كانت اهدافا دينية، وان الحملات الصليبية التي اتت من الغرب الى الشرق العربي او الى المشرق العربي كانت تحمل اهدافا دينية. هل هذه الحملات ايضا، اذا ان صح ان نقول انها حملات امريكية، او التدخل الامريكي في المنطقة في منطقة الشرق الاوسط الان، من الممكن أن يصبغ بهذه الصبغة، الصبغة الدينية؟ وإن كان فما هي الملامح الدينية لهذا التدخل أو لهذا التواجد؟
قضية الدين في أمريكا يعني قضية برضو إيه يعني مركبة إلى حد ما، لأن البعض بيحاول أنه يفسر موقع الدين في السياسة الأمريكية باستخدام مقاربات لا تصلح إلا في دولة عربية أو دولة إسلامية.
نعم.
الأمر بيختلف تماما، يعني قضية كيف يلعب الدين دورا في السياسة أو لا يلعب دورا في السياسة بتختلف تماما في الإجابة على هذا السؤال في الواقع الأمريكي أو في الواقع العربي أو الإسلامي. في أمريكا يعني الدين بيلعب دورا مزدوجا، يعني الدين لا يقود الأحداث، دي شيء أساسي، ولكنه يحرك الأحداث فقط، وفي بعض الأحيان بيختفي وراءه السياسيون لكي يحركوا الأحداث من خلاله.
نعم.
يعني إحنا لو استحضرنا بعض الأقوال المهمة لشتراوس، وهو يعتبر من الآباء المؤسسين لتيار المحافظين الجدد، يقول أن على الحكام أن يربطوا أنفسهم به، على الحكام ألا يربطوا أنفسهم به أي الدين، لكن أن يستخدموه. يعني يقول لك لا، ما تربطش نفسك بالدين رباط وثيق.
نعم.
لا، انت استخدم الدين لتحقيق مصالحك الذاتيه، وده النهج اللي ماشي عليه المحافظين الجدد، ان هو بيستغل الدين كمحرك للاحداث ولصياغه الايه الخطاب السياسي الامريكي داخليا وخارجيا. هذه نقطه. النقطه الاخرى، احنا المحافظين الجدد احنا عارفين طبعا يعني تركيبتهم او عددهم في داخل الاداره الامريكيه في داخل اداره جورج بوش القريبه كان حوالي 60 شخص.
نعم.
هؤلاء كانوا يسعون بقوه الى تنفيذ رؤيه الاب شتراوس فيما يتعلق باستخدام الدين وتوظيفه في السياسة. هذا الأمر يعني بدأ يظهر بعد كده، يعني خاصة ان هم كانوا بيتبنوا قضية ايه، ان انت استخدم الدين كغراء بيجمع المجتمع وبيجمع اجزاء المجتمع المختلفة، لان الدين دايما بي 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 يعني بيلتقي مع الفطرة، مع فطرة الناس. الانسان مهما بلغ من العلمانية، من الإباحية، من الانحراف الأخلاقي، بيظل فيه يعني داخله جزء أو بقايا من فطرته بتخليه ينزع إلى البحث عن خطاب ديني في بعض الأوقات والأحيان. فلذلك هم بيعتبروا أن الدين ده بيستخدم كغراء بيربط المجتمع. الأمر ده ظهر إمتى؟ بعد هجمات 11 سبتمبر، لما بدأت إدارة بوش توظفها من أجل تنفيذ خطة استعمارية طويلة الأجل بتشمل عدد من الدول الإسلامية.
نعم.
طيب كيف تم هذا التوظيف؟ قال لك إحنا دلوقتي بنعتمد على مبدأ إيه؟ أن التهديد الخارجي بيجمع المجتمع في الداخل، وإحنا عايزين نجمع المجتمع في الداخل عشان نستطيع إن إحنا نؤثر.
نعم.
ونتخذ قرارات صعبة.
لأن نجعل المجتمع يشعر بأنه مهدد.
مهدد.
نعم.
طيب يبقى وأفضل تهديد خارجي؟
تهديد ديني.
التهديد الديني.
الإرهاب.
اللي هو جاي من
الإرهاب. نعم.
اللي جاي من الإسلام.
نعم.
يبقى بالتالي دي ايه، دي قضية ايه، استخدام الدين في صياغة السياسة الخارجية. فبدأوا يروجوا ويضخموا قضية التهديد الإسلامي الذي ايه تتعرض له أمريكا
والقاعدة
من
وما القاعدة
القاعدة والعراق وغيره وغيره. فبدأوا يروجوا بصورة كبيرة جدا لقضية الخطر الإسلامي القادم من صدام حسين أو من الإرهاب أو من القاعدة أو غير ذلك. يعني حتى من المؤشرات على نجاحهم في هذه السياسة إن بعد هجمات 11 سبتمبر بفترة قليلة بأيام قليلة كشف أحد استطلاعات الرأي إن 3% فقط من الأمريكيين بيعتقدوا إن صدام حسين له علاقة بهجمات سبتمبر. بعد ما استمرت الحملة فترة طويلة في يناير سنة 2003 وقبل غزو العراق بثلاث شهور، محصلة الحملة دي إيه؟ إن 44% من الأمريكيين بناء على استطلاع أجرته دار نايت ريدر الأمريكية للنشر، 44% من الأمريكيين كانوا يعتقدون ومقتنعين بأن بعض أو غالبية من نفذوا هجمات سبتمبر عراقيين بصورة مباشرة. يبقى إذن دي نجحوا في التضخيم، تضخيم الخطر وتوظيفه. يعني عشان نعرف يعني هذا الأمر كان يعني كيف يمارسوه، يعني من الأمثلة اللي بتذكر أنه هو يعني أحد أو أول أمريكي رفض الخدمة العسكرية لأنه بيعترض على الحرب لغزو، بيعترض على غزو العراق، اعتبر أن رفضه لهذه الحرب لأن يعني زعماء أمريكا مارسوا خداعا كبيرا على الشعب الأمريكي. ويذكر بعض الأمثلة اللي كان بيتعرض لها الجنود اللي ذاهبين إلى العراق وتتضمن الشحن الديني. يقول كانوا يقولون للجنود يعني بعض العبارات مثل يعني اذهب، يقول للجندي اذهب فاقتل رجلا بخرقة من اجلي كم احسدك. يعني رجلا بخرقة اللي هو ايه بيرمز الى الشخص، الشخصية العربية. طبعا هم عندهم الشخصية العربية بتبقى دايما مقترنة يا اما بالنفط يا اما مثلا بالشماغ والعقالب زي العربي هذا، واخد بالك. فبيقول له ايه يعني كانوا بيشجعوا الجنود ان هو يروح للقتل، يعني بيشجعوا بيحفزوا دينيا، فيقول له اذهب فاقتل رجلا بخرقة من اجلي كم احسدك. ويقول كان بيلتقي بهم بعض الكهنة فبيذكر احد الكهنة الكاثوليك كان كلهم قال لنا المسيح ان نحمل سيفا. يعني كان ايه بيحفزهم وبيقول ده احنا المسيح، انت رايح بتؤدي ما امر به المسيح، انت تحمل سيفا
هنا التسامح،
مفيش بقى ايه خدك الايسر وخدك الاوسط والقصص دي كلها خلاص ايه حذفت. فبالتالي لا، المسيح قال لنا نحمل سيفا، احمل سيفك، احمل دباباتك، احمل مدفعك، احمل صاروخك، واذهب لكي تقتل به ايه
مسلما.
فيعني هذا التحفيز الديني مستمر ولم ينقطع في الخطاب السياسي الخارجي الامريكي. يعني هذكر لك يعني برضو عشان احنا نبقى فاهمين يعني كيف يصيغ الدين السياسه الخارجيه الامريكيه خاصه ضد الشعوب المستضعفه او الشعوب المسلمه. من يعني من رؤساء الامريكيين الرئيس اسبق اسمه ويليام ماكيلي، ده في نهايه القرن التاسع عشر يعني كان يريد ان يقرر غزو الفلبين، هيغزو الفلبين. فشوف ازاي صاغ او ازاي هو بيعرض في مذكراته ازاي صاغ عملية اتخاذ قرار غزو الفلبين. شوف عملية اتخاذ القرار عشان خاطر بس الايه الدعاوى العلمانيين اللي بتطلق حاليا،
بيفكروا ازاي،
شوف بيفكر ازاي عشان العلمانيين بيتكلموا حاليا يقول لك دلوقتي لا احنا افصل الدين عن السياسة، الدين لا ينبغي ان يصبح مكونا اساسيا في اتخاذ القرار السياسي لان الدين ملوش علاقة بالسياسة. لا شوف هذه الاقوال، يعني هذا ويليام ماكيلي لما اراد يغزو الفلبين وفي القرن ال19 قال ايه، الحقيقة هي انني لم اكن اريد الفلبينيين، وعندما قدموا إلينا كهبة من الآلهة لم أكن أعرف ما الذي أفعله بهم، كنت أذرع أرض البيت الأبيض كل ليلة حتى منتصف الليل، ركعت على ركبتي ودعوت الله القدير أن ينير دربي ويهديني سواء السبيل، وذات ليلة اهتديت إليها، لم يتبقى لدينا سوى أن نأخذهم جميعا ونرفع معنوياتهم ونحضرهم وننصرهم. ده إيه؟ ده رئيس أمريكي، ده رئيس أمريكي منصر. شوف بيتكلم وشوف آلية اتخاذ القرار. يعني زي ما بيقولوا كده عندنا مثلا ايه، والله ده انا قعدت نستخير ونصلي قيام ليل وندعي ربنا ان هو يهديني وفي الاخر اتخذت هذا القرار. طيب شوف بقى جورج بوش نفسه، يعني صحيفه هارتس الاسرائيليه نقلت عن احد القاده الفلسطينيين ان هو بيقول ايه، كان بيتكلم مع رئيس بوش ذات مره، فالرئيس بوش بيقول له ايه، طلب مني الله، طلب الله مني ان اضرب القاعده فضربتها، ثم امرني بضرب صدام حسين وقد ضربته، والان انا مصمم على حل مشكله الشرق الاوسط. يبقى هو الراجل بيتحرك
يوحى اليه طلب امن من طرف ثاني عقلي.
بص ايه، نعم. ضرب القاعده ليه، ربنا امره بضرب القاعده. طب ضرب العراق ليه، ربنا امره. طيب هو عايز يحل مشكله الشرق الاوسط، مشكله فلسطين واسرائيل ليه، عشان خاطر ربنا برضو ايه امره. يعني طيب يعني لو رجعنا لقضيه العراق والتاثير للبعد الديني هنجد برضو ان من التطبيقات الاساسيه الامريكيه لقضيه ادخال الدين في السياسه الخارجيه ان هم يعني لما دخلوا العراق كانوا عارفين ان خط التواصل الساخن الاساسي للسيطرة على الشيعة هو انه يدخل على المرجعيات بصورة مباشرة.
نعم، راحوا على السيستاني.
فراحوا على السيستاني على طول، احنا عارفين بول بريمر يعني
نعم،
كان ازاي بيصيغ علاقته مع السيستاني
والتقى رامسفيلد نفسه
بالسيستاني
ودفع
ودفع عليه فلوس طبعا.
نعم، 200 مليون دولار هذه الصفقه
مشهوره. الخمس بتاع امريكا.
نعم، امريكا اللي بتاع
دفع الخمس.
نعم،
فشوف يعني هذكر بعض النقرات البسيطه اللي هو ذكرها بول بريمر في مذكراته.
نعم،
دي اصلا ثابته وهو راجل حكيها وليست ايه يعني حديث يعني مرسل. يقول بريمر يعني شجع القاده الشيعه بمن فيهم آية الله العظمى اتباعهم على التعاون مع التحالف منذ التحرير. ولا يمكننا المخاطره بفقدان تعاونهم. ويقول ان السيستاني عبر له عن رغبته في لقائه الا انه ارسل اليه يقول ان تجنب الاتصال العام مع التحالف يتيح له ان يكون ذا فائده اكبر في مساعينا المشتركه وانه قد يفقد بعض مصداقيته في اوساط المؤمنين.
المؤمنين يعني الشيعه.
المؤمنين لفظ في الشيعه في الثقافه الشيعيه لما يطلق يبقى يذكر به ايه؟ الشيعه تحديدا وليس المسلمين. فاذا كان في تعاون علني مع مسؤولي التحالف وبصوره مباشره، وكان هذا التعاون بيصاغ بطريقه معينه ليحدث فيه التقاء مباشر امام الكاميرا.
نعم،
علشان ما ياثرش على المؤمنين على الشيعه.
نعم، والصيغه كانت واضحه في ان
كانت واضحة.
السيستاني حرم مقاومه المحتل الامريكي.
تماما، لا مقاومه،
هذه فتوى السيستاني.
أيه، وده امر ذكرناه في حلقات سابقه.
نعم،
قضيه مفيش حاجه اسمها مقاومه شيعيه اصلا في العراق.
نعم،
طيب. وطبعا بريمر يعني برضه بيريد ان يخاطبه بنفس طريقته، فبيقول ايه يعني اخبره ان هو مدرك تماما معاناة الشيعة، مشيرا رحلتي الأولى خارج بغداد كانت إلى المقابر الجماعية في الحلة، وأشرت إلى أن الائتلاف يضخ الكثير من المال في مشاريع إعادة الإعمار في قلب المنطقة الشيعية. وبين يوليو وسبتمبر فقط في ذلك الوقت أظن سنة 2004 تقريبا 2005 تبادلت أكثر من 10 رسائل مع آية الله. وعبر السيستاني بشكل متكرر عن امتنانه الشخصي لكل ما فعله التحالف من اجل الشيعه والعراق. يعني ده خط ساخن.
نعم،
ما بين يوليو وسبتمبر. يوليو وسبتمبر يعني كام شهر؟ 7 8 9، يعني في اقل من 3 شهور تبادل 10 رسائل، يعني في الشهر بيتبادل 3 رسائل.
كل 10 ايام رساله.
دي علاقه حميميه.
نعم، اذا واضح ان المدخل العقدي كان هو المحك او كان هو المتاح.
له دور كبير.
نعم،
في صياغه على مختلف الاصعده، سواء في تحريك الداخل الامريكي لتأييد غزو العراق او في التعامل مع المجتمع المغزو اصلا اللي هو موجود في العراق. المجتمع العراقي كان الدين بيلعب دور اساسي سواء في صياغه السياسه هنا او في صياغه السياسه هنا. وهذا الامر على فكره دي حته مهمه، يعني ليس قاصرا على الجمهوريين. واحد يقول لك لا ده هو الدين بس بيستخدم من قبل الجمهوريين بس. نعم، قد يستخدم من قبل الجمهور بصوره اكتر، ولكن حتى الديمقراطيين لديهم نفس هذه النظره. يعني في قول لبيل كلينتون وهو رئيس ديمقراطي طبعا وحكم 8 سنوات فترتين، قال ان اي محاوله للنقي بالدين عن الحياة العامة إن هي إلا محاولة فاشلة. ده الكلام اللي بيقوله مين؟ عشان بس العلمانيين اللي عندنا في الدول العربية. ده بيل كلينتون بيقول إن أي محاولة للنقي بالدين عن الحياة العامة إن هي إلا محاولة فاشلة. الحياة العامة يعني ما قالش سياسة حتى بس.
نعم، الحياة العامة.
الحياة العامة كلها.
يعني كل حاجة. طيب، جورج بوش كانت له دوافعه لغزو العراق.
نعم.
لكن قبل أن نتحدث عن هذه الدوافع دعنا نسأل عن تكلفة أو عن كلفة هذه الحرب، وهل تبرر مكاسب أمريكا من الحرب تحمل هذه التكاليف التي يقال إنها تكاليف خيالية؟
طبعا تكلفة دي من الأمور اللي كانت تثير كثيرا أو قدرة كبيرة من الدهشة والتعجب وعلامات الاستفهام. يعني ما الذي جنته أمريكا من غزو العراق بحيث أنه يبرر كل هذا العناء، كل هذا العدد من القتلى، كل هذه التكاليف الضخمة جدا التي تحملتها على مدار سنوات متتالية. وبعدين في النهاية انسحبت أمريكا، وإن كان انسحابا شكلي إلى حد ما من العراق، القواعد تراجعت إلى حد كبير. يعني في الشكل الظاهري لا يبدو أن أمريكا بتتحكم بصورة مباشرة في العراق، بل في بعض الأحيان بيبقى خطاب المسؤولين العراقيين بيحمل خطابا مضادا للمصالح الامريكيه او للدور الامريكي. فايه اللي جنته امريكا في العراق؟ يعني احنا لو تاملنا في التكاليف، يعني قدرت تكاليف الغزو الامريكي في خلال 5 سنوات فقط بحوالي 500 مليار دولار. طيب علشان خاطر احنا نعمل ايه؟ نستخدم بعض المعايير كده او المقربات علشان خاطر نفهم ضخامه المبلغ ده. نقدر نقول ايه؟ ان هذا المبلغ يمثل المعونات الأمريكية التي تدفعها أمريكا لمصر والأردن معا لمدة 250 سنة،
نعم
ويمثل أيضا المعونات اللي بتدفعها أمريكا لإسرائيل وحدها لمدة 100 سنة.
طيب هو السؤال يعني هل تحملت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفاتورة أم أنها حملتها للعراق؟ هذا هو السؤال.
لا، ما هو اصلا يعني برضه ده سؤال مهم. يعني في جانب من هذا المبلغ تم تمويله من جهات اخرى
نعم
ولم تتحمله امريكا بصوره مباشره،
نعم
ولكن احنا محتاجين نفهم يعني الاله
ليه
الاقتصاديه.
ليه التكاليف دي كلها يعني؟
ما هي التكاليف دي كلها ايه؟ يعني ما دي هيجي في خلال الايه؟ الفتره يعني الحلقات القادمه ان شاء الله،
نعم
لان الاله الاقتصاديه الامريكيه بتعمل بطريقه عجيبه شويه. يعني احنا لو نتذكر الحرب العالميه الثانيه، يعني الحرب العالميه الثانيه اعتبرت ان هي وسيله اساسيه وكانت امريكا بتهدف اليها لتنشيط العجله الاقتصاديه وتنشيط الاقتصاد الامريكي الداخلي اللي كان يعني ربما يدخل في مرحله ايه؟ كساد او مرحله تراجع. وبعد التكلفه الهائله اللي تحملتها امريكا في الحرب العالمية الثانية عملت مشروع مارشال علشان خاطر انعاش الدول الاوروبية التي تدمرت بفعل الحرب. فشوف كم التكلفة الهائلة دي. طب امريكا دفعته ليه؟ امريكا الاقتصاد بتاعها يعني بينتعش عن طريق ان الدولة نفسها تعظم الانفاق الخارجي او الداخلي. يعني الدولة لما تعظم الانفاق المصانع والشركات بتشتغل، سواء شركات السلاح او شركات النفط او غير ذلك. يعني نضرب لك مثال، يعني طبعا يعني شركات السلاح احنا قلنا ان هي علشان خاطر تشتغل لازم المخازن ما تتملاش.
نعم.
فلما امريكا بيبقى عندها مخازن السلاح ومستعدات السلاح كلها ممتلئه تماما، يبقى معنى كده ان مصانع السلاح هتصل عند نقطه معينه وتتوقف.
نعم.
الامر دوت متخيل نظريا بس لا يمكن تخيله عمليا. فبالتالي ايه الحل؟ الحل ان لازم امريكا تفضي مخازن السلاح اللي موجوده عندها. طب ازاي هتفضي مخازن السلاح اللي موجوده؟ باحد طريقين، انما هي تبحث عن مستوردين لهذا السلاح،
نعم،
واما هي ان تبحث عن حروب، واخد بالك، لكي ايه؟ تفضي فيها مخزون السلاح اللي موجود عندها وتعيد ملئه من جديد. فهذه الدائره لابد ان تظل مكتمله. فمجرد ان امريكا تدير حربا وتنفق فيها مليارات الدولارات من اجل استهلاك مخزون السلاح اللي موجود عندها، ده في حد ذاته بيخدم الاقتصاد الامريكي حتى وان كان بيمثل انفاق قامت به الاداره الامريكيه.
نعم. اذا اتخذ جورج بوش قرار غزو العراق للحفاظ، كما يعني هذه هي الشعارات المعلنة، للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي هذه المصالح؟ وهل تبرر ما فعله جورج بوش من غزو للعراق؟ وأيضا الحديث عن مسائل تتعلق بغزو الولايات المتحدة للعراق في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. سعدت كثيرا أن أكون ضيفا عليك في هذه الحلقة. شكرا لك، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.